برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها لكم. أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة ونستهلها بالعناوين.
بعد إسقاط الدرون الأمريكية، مقاتلة ألمانية وبريطانية تعترض طائرات روسية، وفنلندا تعلن موافقة تركيا على الانضمام للناتو.
الأسد: منذ البداية كنا وسنبقى داعمين للعملية العسكرية الروسية الخاصة، وآن الأوان لإنهاء سياسة القطب الواحد.
انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة روسية وإيرانية وصينية، فما هي رسائلها ولمن موجهة؟
واشنطن تنقل بطائرة خاصة عناصر داعش الإرهابي من سجن الصناعة إلى قاعدتين في الحسكة.
تحية طيبة لكم أينما تكونون، والبداية بالملف الروسي الأوكراني. اعترضت المملكة المتحدة وألمانيا بطائرات مقاتلة طائرتين روسيتين كانتا تحلقان بالقرب من إستونيا. هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها المملكة المتحدة وألمانيا اعتراضاً جوياً مشتركاً كجزء من معاهدة الناتو.
الحادث جاء بعد ساعات فقط من قيام طائرتين روسيتين بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار بقيمة 32 مليون دولار فوق البحر الأسود، حيث قامت الطائرتان النفاثتان بمضايقة الطائرة لعدة دقائق قبل قطع مروحة الطائرة بدون طيار.
على صعيد آخر، وبما يخص التطورات الأخرى المتعلقة بالملف الروسي الأوكراني، أعلن الرئيس الفنلندي أن تركيا وافقت على طلب بلاده الانضمام لحلف الناتو. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أكد فيها الرئيس الفنلندي أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان وافق فعلا على طلب فنلندا.
ليبقى السؤال: ما بين تصعيد مباشر ومواجهة مباشرة مع روسيا وبين الموافقة على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، ما هي الاستراتيجية الجديدة وفق المعطيات؟
للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود. مرحبا بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية. وبداية، بعد إسقاط الدرون الأمريكي سيادة العميد فوق البحر الأسود، مقاتلات ألمانية وبريطانية تعترض طائرات روسية، هل بدأنا نشهد تصعيد مباشر للناتو في ساحة الصراع؟
لا شك بأن هذه التطورات والأحداث في الحقيقة أولا تشي وتنم لدرجة ومستوى الهزيمة واليأس الذي في الحقيقة تملك فؤادهم وتملك عقولهم. فلذلك هذه الطائرة التي تعتبر من أحدث الطائرات المسيرة في العالم، وكانت في الحقيقة بمهمة استطلاعية استكشافية، وحتى هذه الطائرة مسلحة، يعني يمكن لها كانت أن تتدخل، ولكن كانت تجرب حظها مع القوات الروسية، مع الوجود الروسي في هذه المنطقة. ولذلك في الحقيقة عندما تعلن أمريكا بأن هناك احتكاكا بين الطائرات الروسية الحربية مع هذه الطائرة المسيرة وفي مياه إقليمية أو دولية، ففي الحقيقة تريد يعني أولا أن يكون هناك هجوما إعلاميا ودعائيا بالافتراء على روسيا بأن هذه الطائرة سقطت بفعل تدخل من سلاح الجو الروسي، وهذا يتطلب من الروس أن يستجيبوا للمطالبة الأمريكية بإعادة حطام الطائرة، تقدير أن الأمريكي لا يهمه إن سقطت الطائرة بشكل يعني لخطأ فني، أو أن المناورة التكتيكية كانت بالشكل الذي أفقد القاعدة السيطرة على هذه الطائرة. ولذلك أمريكا في الحقيقة تريد وتخشى أن يقع حطام هذه الطائرة بأيدي القوات الروسية. ولكن هل يعني سيكون لهذا الحادث في الحقيقة توترا وتصعيدا في مسار هذه المواجهة وهذه الحرب التي فعلا يعني وصلت إلى مستوى خطير في المواجهة بين روسيا مع الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أنا بتقديري هناك يعني تسليم بأن روسيا تفوقت وتتفوق على القوة الغربية، إن كانت بالأسلحة الذكية وخاصة الصواريخ الفرد صوتية وحتى بالطائرات، وخاصة فيما يخص المنظومة الدفاعية المضادة للطائرات. فروسيا في الحقيقة لديها منظومة دفاع جوي متكاملة وليس لها مثيل في العالم، وقادرة على أن تواجه أي هجوم أيا كان حجمه ونوعه، بالتالي يعني تصد هذا الهجوم الجوي بكفاءة عالية.
طيب سيادة العميد، ما هي الاستراتيجية الجديدة وفق المعطيات التي تتغير في كل لحظة؟
أنا بتقديري نعم، هو هذا التغير يعني المتصاعد، ميدان القتال في ساحات القتال وفي مجريات الأعمال القتالية وبما يواكبها أيضا من تطور وتغيير في الخطاب السياسي، أنا بتقديري نعم هذا التصعيد وهذا الغليان على المستوى العسكري والسياسي وأيضا الاقتصادي، أنا بتقديري هو ينبئ بأن هذا التسخين للوصول لكي تستوي الطبخة، وبالتالي تذهب القوى المتصارعة تحت ذريعة أن هناك احتكاكا قد يوصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، وبالتالي لا خشية حسب تقديري وباعتقادي، لا خشية من هذا التصعيد، لأنه في الحقيقة لكي يفرغ ميدان الأعمال والخارطة الجديدة التي رسمت في الميدان وفي أوكرانيا تحديدا، لكي يفرغها وهي كما قلت على نار حامية، لتبدأ بعمليات التفريغ على المسار السياسي والدبلوماسي، أي أن هذا التصعيد لكي يتم الإعلان عن الصورة التي فرضت يعني تحديات خطيرة، وبالتالي على الأطراف أن تسارع في الحقيقة إلى أن تجلس على طاولة المفاوضات وأن تتدارك الأمور قبل أن تفقد القوى التي تتصارع، أن تفقد القدرة على السيطرة على مجريات هذه المواجهة.
ختاماً سيادة العميد، مع كل هذه التطورات، ألا تلاحظ أن هناك بداية تحديات دول الغرب فرضتها في طريق موسكو والتي تسعى فقط لضمان أمنها القومي؟
بكل تأكيد، عندما تكون نتائج هذه المواجهة في الحقيقة متناقضة و معاكسة 180 درجة لما كان قد خطط له من قبل الدول الغربية، الدول الغربية بقيادة أمريكا كانت تعتقد بأن روسيا خلال أسبوعين أو 3 أسابيع ستنهار وسيكون الرئيس بوتين محاصرا وبوضع لا يحتد عليه. لذلك أنا أقول بأن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية على 3 مستويات، يعني لو كان هناك 3 ممرات لهذه السفن فالرياح في الحقيقة تحركت عكس التيار التي يعني يمكن لهذه السفن أن تعبره بالممرات 3. أولا على المستوى العسكري، في الحقيقة فاجأت روسيا الدول الغربية بقدرتها وبامتلاكها أسلحة متطورة، وأيضا لديها الخبرة والمعرفة والكفاءة بمواجهة الحروب التي تشارك فيها عصابات إرهابية متطرفة وتم تجنيدها وتجميعها من كل أصقاع الأرض، ولكن روسيا بات لديهم خبرة في هكذا مواجهة وقادرة على أن تهزم أي قوة وكل الجيوش الأخرى. الأمر الثاني أن أيضا الحكمة في المجال الاقتصادي والبنوك الروسية في الحقيقة حولت يعني وقلبت السحر على الساحر. فبينما كان الغرب بقيادة أمريكا يفكر ويعتقد بأن روسيا ستواجه انهيارا ووضعا اقتصاديا كارثيا، فبدأت في الحقيقة روسيا تحسن وضعها الاقتصادي ووضعها المالي، وقيمة عملتها ارتفعت بشكل ملحوظ، ولذلك أيضا تحولت المقدرات والثروات الروسية إلى ورقة يعني ذهبية بيد روسيا في الضغط على هذه القوى الغربية، بل باستخدامها لتركيع الدول الغربية وتخشيمها كما تخشيم الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أيضا على المستوى الدبلوماسي كانت أمريكا تعتقد بأن بإمكانها أن تدق إسفين أو تبعد الصين عن روسيا وكذلك إيران، ولكن النتيجة أيضا جاءت معكوسة.
الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله.
في زيارة هي الأولى له إلى موسكو منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، الرئيس السوري بشار الأسد ووفد رفيع المستوى وصلوا إلى العاصمة الروسية. الزيارة شملت العديد من المحاور، منها لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره السوري، إضافة إلى لقاءات بقيادات روسية واجتماعات كان أحدها اجتماع ضم وزيري الدفاع الروسي والسوري لمناقشة تعاون عسكري بين البلدين.
وكالة سبوتنيك الإخبارية كان لها لقاء حصري وخاص بالرئيس السوري بشار الأسد، ذلك اللقاء الذي تحدث فيه الرئيس السوري عن محاور عديدة شملتها الزيارة، منها سياسية واقتصادية وأخرى عسكرية. أكد الأسد طبعا أن بلاده منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وهي الداعمة لقرار القيادة الروسية التي كانت جميع تقييماتها للواقع حقيقة، مبينا أنه آن الأوان لإنهاء سياسة القطب الواحد التي تنتهجها واشنطن منذ عشرات السنين والتي تفرضها على العالم.
نستمع إلى أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد فيما يتعلق بدعم سوريا للعملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
إذا ذهب متطوعون فلن يذهبوا عن طريق الدولة السورية، سوف يذهبوا مباشرة للتواصل مع الأطراف الروسية المعنية بهذا الموضوع، ونحن لن نعلم بهذا الشيء، ولكن بكل تأكيد هناك حماس شديد لصالح سوريا لدى الشعب السوري لأسباب مختلفة. من جانب هو نوع من الوفاء لأن روسيا وقفت مع الشعب السوري ضد الإرهاب، من جانب آخر هناك نظرة أكثر عالمية لهذه الحرب، أن هذه الحرب هي التي ستبدأ بتغيير التوازن الدولي، لأن جزء من معاناة سوريا ومعاناة العراق ومعاناة دول كثيرة أخرى سببها القطب الواحد. فعندما تنتصر روسيا في هذه الحرب كما يتمنى معظم السوريين، فلا بد أن يكون هناك عالم جديد أكثر أمنا وأمانا. هذا هو التأثير الفعلي لهذه الحرب على نظرة السوريين إليها. نحن اعترفنا بهذه المناطق قبل أن تضم إلى روسيا، عندما كان هناك استفتاء وأعلنت الاستقلال فاعترفنا بها، وحتى قبل أن يحصل هذا الاستقلال واستقبلت وفد من الدونباس قبل الحرب بعدة أشهر، فقلت لهم نحن مستعدين للاعتراف بكم من الآن، فقلنا لاحقا قلت لهم نحن اعترفنا بكم حتى قبل روسيا. إذن هذا الموضوع بالنسبة لنا هو موضوع واضح منذ البداية، ونحن في مواقفنا لا نتردد، سوريا مواقفها واضحة وبنفس الوقت حاسمة، ولدينا قناعة بهذا الموضوع، ليس من أجل الصداقة مع روسيا فقط، وإنما لأن هذه الأراضي هي أراضي روسية، معروف هذا الشيء عبر التاريخ، نقلت إلى أوكرانيا ربما منذ حوالي 100 عام أعتقد أيام لينين، وفيها مواطنين روس، يعني هناك حقائق على الأرض تدل على أنها أرض روسية، فنحن مقتنعين بهذا الموقف.
انطلقت مناورات حزام الأمن 2023 البحرية بمشاركة روسيا، الصين وإيران ومراقبين من كازاخستان وباكستان يوم أمس بخليج عمان. تشمل أهداف هذا التمرين العسكري تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية، مكافحة القرصنة والإرهاب البحري، وتبادل المعلومات والخبرات العملياتية والتكتيكية.
تشارك في التدريبات الفرقاطة سيركون وفرقاطة الأميرال جورشكوف الروسيتان. أما من الجانب الصيني فتشارك المدمرة الصينية الصاروخية نانينغ في هذه المناورات، وبحسب بيان للدفاع الصينية فإن هذه المناورة المشتركة تسهم في تطوير التعاون بين القوات البحرية للدول المشاركة فيها وتعزيز الاستعداد المشترك لضمان الأمن البحري وترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين.
لتسليط الضوء أكثر على هذه المناورات ورسائلها ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري الدكتور فراس شبول. أحييكم دكتور معنا بشؤون عسكرية، وبداية دكتور كخبير عسكري، كيف تقرأ رسائل المناورات الروسية الصينية الإيرانية، وهل هي بمثابة رد فعل للمناورات الأمريكية الأخيرة؟
نعم، نعلم في العلوم العسكرية بأن هناك تحدث مناورات بين قطبي القوى العسكرية في العالم، والولايات المتحدة كما نعلم لها تواجد عسكري كبير جدا في مناطق عدة في العالم وفي المناطق التي تهدد الأمن القومي الروسي والأمن القومي الإيراني والصين في بحر الصين الجنوبي. لذلك تأتي دائما دخول ومحاولة الولايات المتحدة دخول هذه المناورات في هذه البحار المحيطة أو المتاخمة للقوى العسكرية المضادة للقوات العسكرية الأمريكية كما في الصين وروسيا وإيران. لذلك تأتي دائما المناورات العسكرية هي كرد فعل أو كرد تكتيكي على محاولات استفزاز هذه القوات الأمريكية في تلك المناطق البحرية وغير البحرية. من هنا تأتي المناورات الصينية الإيرانية الروسية لتبرهن ولتثبت بأن العربدة العسكرية الأمريكية في كل المناطق المحيطة في تلك الدول لا يمكن أن تمر مرور الكرام. فتأتي المناورات العسكرية لتثبت للولايات المتحدة أننا متواجدون في كل المناطق. طبعا أتحدث بلسان الروس والصينيين والإيرانيين، ويثبتون للولايات المتحدة بأن هذه العربدة العسكرية لا يمكن أن تمر مرور الكرام في المناطق المتاخمة أو التي تستخدمها الولايات المتحدة لإثارة التوترات العسكرية في تلك المناطق كما في حدود الصين وحدود إيران وفي أوكرانيا أيضا. لذلك المناورات العسكرية هي شيء طبيعي ولكنه رد تكتيكي على التواجد الأمريكي في أغلب هذه المناطق.
دكتور فراس، بطبيعة الحال الأحداث العسكرية تتسارع، فهناك تصعيد بين الصين وأمريكا وتصعيد بين تل أبيب وطهران، إضافة طبعا إلى المشهد الروسي الأوكراني وإن صح التعبير الروسي الغربي. كيف تقرأ توقيت تلك المناورات؟
إن التهديدات الإعلامية العسكرية في علوم العسكرة إن هي تأتي من نوع البروباغندا الإعلامية التي يتداولها أطراف الصراع في عدة مناطق، إن كان في بين الولايات المتحدة والصين، إن كان بين إيران والكيان الصهيوني، وكان بين روسيا وأوكرانيا ودول الغرب من جهة. لذلك يعني هذه التهديدات هي فقط من باب الإعلام بأننا قوة عسكرية متواجدة، إن كان من كل الأطراف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يحاولون استفزاز دائما القوى المواجهة للقوات الأمريكية، ويحاولون أن يعني هو أيضا من علم الخبز العسكري، يعني هي تحاول الولايات المتحدة إظهار ما لدى الأطراف الثانية من قوات عسكرية جديدة، ولكن هذه القوات العسكرية الجديدة إن كانت روسيا أو إيران أو الصين هي حذرة جدا في التعامل مع التواجد الأمريكي في هذه المناطق التي ذكرناها. لذلك الباب التهديدات المباشرة، نعلم في تاريخ الحروب دائما هناك أسرار عسكرية لا يمكن الإباحة عنها، والتهديدات العسكرية تأتي بشكل متواتر وإعلامي عبر شاشات التلفزيون وعبر تصريحات بعض المسؤولين، ولكن القرار العسكري بحاجة إلى قرار سيادي وقرار قيادي من الدول التي ستحاول أن تخوض حرب ضد هذه الدولة أو تلك الدولة. يعني في العلوم العسكرية لا يمكن التنبؤ بالحروب متى ستحدث إلا إذا كانت هناك دولة ضعيفة جدا مقابل دولة قوية جدا، كما حدث يعني في عند غزو الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق. يعني كانت في أوج ضعفها تلك القوات وفي أوج مشاكلها الداخلية عانت الولايات المتحدة دخولها، ولكن في مواجهة قوى كبرى لا يمكن التنبؤ في بداية الحروب. دائما هي الضربة الاستباقية في الحرب أو ما يسمى يعني الضربة الأولى أو الساعات الأولى في الحرب هي التي تحدد مسار تلك الحرب وتؤثر على القوى بين ما بين الدولة المتخذة لقرار الحرب والدولة المتلقية لتلك الضربة الأولى. لذلك الإعلام شيء والواقع شيء، بمعنى أن التصريحات ببدء حرب والتصريحات بالتهديدات، يعني كما يحدث بين إيران والكيان الصهيوني دائما وأبدا، تهدد إسرائيل إيران بأنها ستقوم بضربة وستقوم بضرب المفاعل النووي، ستقوم باستهداف القوات العسكرية الإيرانية. وأنا أقول لك بكل وضوح، لو استطاع الكيان الصهيوني توجيه هذه الضربة لما انتظر ساعة واحدة في بدء توجيه هذه الضربة، ولكن كل ذلك اندرج ضمن الأجندات الإعلامية للقوات العسكرية بين أي طرف من أطراف العالم، ليس فقط في هذه المنطقة.
قبل أن نختتم معكم دكتور، دعني أسألك، مع كثافة المناورات العسكرية المختلفة بالعالم، هل تعتقد أن هذا يشير إلى بداية تشكيل تحالفات عسكرية جديدة وفق المعطيات؟
قولا واحدا، هناك تشكل لمعطيات جديدة، وفي تاريخ الصراعات دائما هناك أحلاف جديدة. يعني في الحرب العالمية الأولى هناك كان دول صديقة أصبحت عدوة، ودول عدوة أصبحت صديقة، وفي الحرب العالمية الثانية أيضا نفس الشيء، وهذا حالنا في هذه الفترة بالتحديد. يعني هناك تحالفات قولا واحدا عسكرية، يعني كما نشاهد. يعني أضرب لك مثال، مثلا العملية العسكرية في الروسية في أوكرانيا، يعني هناك هجمة إعلامية كبيرة برعاية الولايات المتحدة ضد روسيا الاتحادية من أوروبا الغربية، ضد روسيا ومحاولة تأجيج هذا الصراع وإطالة أمده إلى أمد غير محدود. ولكن أعتقد بأن إذا توسع نطاق هذه الحرب، وإن شاء الله تنتهي عند حد معين وتنتصر روسيا الاتحادية في تحقيق مبتغاها، إذا توسعت هذه الحرب وانتقلت بصراعها من روسيا الاتحادية إلى دول خارج أوكرانيا، سنجد تحالفات جديدة، وسنجد انقلابات في أوروبا الغربية تنزاح باتجاه روسيا الاتحادية، ودول تبقى في الفلك الأمريكي. لذلك التحالفات هي حالة طبيعية في الحروب، يعني وهناك الأمثلة الكثيرة في هذا المجال، يعني من دول صديقة أصبحت عدوة، ودول عدوة أصبحت صديقة في الحروب. لذلك التحالفات شيء طبيعي في الحروب. قد نجد من هو عدو لروسيا اليوم، بعد توسع هذه الحرب نجده صديق الحميم لروسيا وتقديم كل ما يمكن لروسيا الاتحادية، والعكس صحيح أيضا، قد نجد أصدقاء لروسيا إن كان سياسيا أو دبلوماسيا، إذا توسعت هذه الحرب قد ينقلبون ويصبحون ضد روسيا الاتحادية، وهذا هو الحال في كل العالم ليس فقط مع روسيا الاتحادية.
الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم.
وإلى ملفنا الأخير، واشنطن تنقل سجناء تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا من سجن الصناعة بالشمال السوري.
نعم شيماء، وبطائرة أمريكية خاصة نقلتهم إلى قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في الحسكة وتعمل على تدريبهم. ليبقى السؤال، لماذا في هذا التوقيت؟ وما الغاية من تدريبهم؟
والسؤال الأهم يا محمد، هل واشنطن تستخدم الإرهاب كورقة وكشبح مرة أخرى لإظهاره بالمنطقة؟
عن كل تلك التساؤلات سيجيبنا الدكتور حسام شعيب، الخبير بالجماعات المسلحة. مرحبا بكم دكتور، الحديث لكم، كيف تقرأ هذا الملف؟
بعد التحية لكم ولمستمعيكم الكرام، عندما نتحدث عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية في كل فترة بنقل مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سجون قسد إلى مناطق أخرى، في هذه المرة الانتقال كان ضمن المناطق المسيطر عليها من ميليشيا قسد، ولكن ما يميز نقل هؤلاء الإرهابيون أو هذه العناصر المنضوية تحت تنظيم داعش هي أنها على ما يبدو تخشى الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك تفاهمات سياسية تركية سورية، أو أن يكون هناك دورا بارزا في الأيام القادمة لروسيا في مناطق الشمال، تحديدا في مناطق شمال حلب إضافة إلى مناطق ريف إدلب. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يكون هناك مواجهة مباشرة ما بين قواتها أو قوات ما يسمى التحالف الدولي من جهة، وما بين القوات النظامية السورية أو قوات حليفة لسوريا. وبالتالي إعادة إحياء تنظيم داعش من خلال إعادة التدريب، إعادة التمويل، أيضا إعادة التشكيل. ولعل النقطة الأخيرة هي الأهم من وجهة نظر الاستخبارات الأمريكية، لأن إعادة التشكيل بالاعتماد على قيادات مدربة تدريبا جيدا لمواجهة آليات قتال جديدة، خصوصا عندما نتحدث عن انتشار هذا التنظيم على مناطق الحدود المشتركة العراقية السورية من جهة، وأيضا في مناطق الشمال السوري، لا سيما تحديدا عندما نتحدث عن مناطق الشمال الشرقي في سوريا ومناطق القامشلي. وبالتالي هذا التشكيل من جديد هو محاولة أمريكية جديدة لإعادة الاعتماد أكثر على تنظيم داعش، خصوصا أن العناصر الإرهابية أو عناصر داعش القتالية أساسا هي يعني ما زالت موجودة في مناطق الجزيرة السورية، أتحدث تحديدا في سجون الصناعة، في سجن غويران، نتحدث أيضا في منطقة النشوة، وهذه المناطق هي مسيطر عليها من قبل ميليشيا قسد. ولطالما في سيناريو سابق أو في مرحلة سابقة أرادت أن تسوق الولايات المتحدة الأمريكية أن ميليشيا قسد قد ساعدت ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بما يتعلق في مكافحة تنظيم داعش والقيام بأسر هؤلاء العناصر. هذا يدل الآن ويفسر ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة إبقاء هذه العناصر ضمن سجون ميليشيا قسد لإعادة الاستثمار فيهم من جديد ولإعادة التشكيل من جديد، لأن هذه الورقة يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تلزمها في هذه المرحلة، خصوصا أنه من الممكن أن يكون هناك انتقال لهذه الميليشيا ليس فقط ضمن الحدود والجغرافيا السورية. أنا أؤكد من خلال المعلومات أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استخباراتها ومن خلال حواماتها العسكرية نقلت في أوقات سابقة، وهي من الممكن أن تنقل عناصر من تنظيم داعش إلى مناطق في أوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي من جهة، ولدعم القوات الأوكرانية مقابل خصوصا في الحالات البرية أتحدث وفي القتال البري. لذلك هي تريد أن تعتمد على هذا التنظيم لأنه ينفذ سياسات أمريكية بامتياز، وهو مدعوم أمريكيا بشكل واضح، وهناك أدلة كثيرة. لعل هيلاري كلينتون كانت أكثر من صرح في مذكراتها عن تأسيس هذا التنظيم وإشراف الاستخبارات الأمريكية. اليوم في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت بالذات، خصوصا في ظل تنامي للدور الروسي الصاعد في سوريا، وأيضا المحاولة لإعادة فتح ممرات وتسويات سياسية مع الحكومة السورية، أتحدث سواء في مناطق الدول العربية أم حتى في العلاقة التركية السورية، وهذا الأمر من الواضح أن أمريكا لا تريد أن تعرقل بشكل مباشر، ولكنها تريد أن تبحث عن حجج أو ذرائع سياسية لإبقاء من جهة ما يسمى بالتحالف الدولي الذي رفع شعار مكافحة الإرهاب في العراق وفي سوريا، ومن جهة ثانية أيضا لإبقاء القوات الأمريكية كقوات ضغط عسكرية على الدولة السورية من جهة، وأيضا على حلفاء سوريا لا سيما الروس، لخلق توازن من وجهة نظر أمريكية، التوازن يكون عسكريا بالدرجة الأولى.
الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا نصل وإياكم لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر،
وأنا محمد جمعة، وشكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري العميد علي مقصود، والخبير العسكري الدكتور فراس شبول،
والخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabicsputnik.ae. دمتم بأمان الله وحفظه.